يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذنه تعالى إلى سؤال من المستمع عبد القادر من الجزائر، يذكر أنه يسكن بعيدا عن المسجد، فهل يصلي التراويح في المنزل؟ ويذكر أن له صاحب يعمل في مزرعة ويطعمه فواكه دون علم صاحب المزرعة، فهل يأكل من هذه الفواكه؟ ميم عين ميم من القاهرة يسأل: هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة أثناء قراءة القرآن؟ ويسأل عن فضل صلاة الليل وكيف تصلى، وعن معنى لا تقام في المسجد جماعتان، وعن حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. حامد حسن من السودان يذكر أن أخته تعمل في روضة أطفال تبعد عنهم 12 كيلو تقريبا، وهي تركب مع سائق تركب بجواره وتضاحك وتخرج بدون الحجاب الشرعي، فماذا يفعل؟ ألف ألف فا من اليمن مستمعة تسأل وتذكر أنها أخذت إذنا مطلقا من زوجها لشراء الحاجيات أو الذهاب مع أختها، فهل هذا الإذن المطلق للخروج جائز؟ وتذكر أنها تعرفت على فتاة مدمنة على المخدرات فعاهدتها على كتم سرها ثم أخبرت عنها حتى لا يقع الناس في شرها، فهل عليها إثم؟ نجات من ليبيا أخذت مسجلا من صديقتها لسماع القرآن ومالهم حرام، فهل هذا جائز؟ تسأل عن استخدام الهاتف دون إذن صاحبه وعن ترديد بعض آيات من القرآن وهي حائض. كانت هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. هذه رسالة من المستمع عبد القادر من الجزائر يقول: أسكن بعيدا عن المسجد ويصعب علي أن أذهب وأصلي التراويح، فهل أصلي التراويح في البيت؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان المسجد بعيدا وذهبت إليه فإن كل خطوة تخطوها يرفع لك فيها درجة ويحط عنك بها سيئة، هذا في ذهابك وكذا في رجوعك إلى بيتك. وحضورك مع جماعة المسلمين فيه مصالح لك من ناحية رؤيتك لإخوانك المسلمين وحصول السلام فيما بينك وبينهم، وكذلك التقيد بصلاة الإمام، وبخاصة إذا كان هذا الإمام يطمئن في صلاته، وسماعك للقرآن. وسماعك للقرآن هذا فيه فائدة لك وفيه تنشيط لك، لأن الشخص إذا حضر مع جماعة المسلمين يحصل له نشاط بذلك بخلاف ما إذا صلى منفردا. وإذا صليت في البيت فقد يحصل تكاسل من ناحية الكمية أو من ناحية الكيفية، وقد يعرض لك عوارض، أحد يأتي إليك من أصحابك مثلا وتنشغل به وتفوت عليك هذه العبادة، فالأفضل لك والخير لك أن تصلي مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق يعمل في مزرعة وأذهب إليه فيعرض علي أن آكل بعض الفواكه بدون علم صاحب المزرعة، فهل يحق لي الأكل؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص ليس له حق في أن يخرج من هذه المزرعة لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة، وبناء على ذلك فإنك تقيم ما أكلته من هذه المزرعة وتسلمه لصاحب المزرعة وتخبره أنه لا يجوز له أن يتكرر ذلك منه لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لغيرك إلا بإذن صاحب المزرعة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها فيما يبدو المستمع ميم عين ميم من القاهرة، أخونا له عدد من الأسئلة في أول أسئلته، يقول: هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة عند قراءة القرآن؟
الجواب: الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يستر عورته ويكون على وضوء ويكون مستقبل القبلة ويستاك إلى غير ذلك من الآداب المذكورة في كتب فضائل القرآن. لأن الشخص يتكلم مع الله جل وعلا ويخاطب الله بكلامه، وهو لو أراد أن يتكلم مع مخلوق فإنه سيتأدب، وبخاصة إذا كان هذا المخلوق له سلطة عليه، والله جل وعلا هو مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتأدب الإنسان مع الله جل وعلا ومع كلامه هذا هو المتعين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما فضل صلاة الليل وكيف نصليها وماذا نقرأ فيها، وهل هناك أدعية خاصة بها؟
الجواب: صلاة الليل من ناحية الكم ومن ناحية الكيف الناس مختلفون فيها، ومعنى الاختلاف أن من الناس من يكون حافظا للقرآن عن ظهر قلب وتكون التلاوة سهلة عليه وهذا هو الماهر بالقرآن، وقد تكون القراءة سهلة عليه ويقرأه أيضا من المصحف وهذا أيضا هو الماهر في القرآن، والماهر في القرآن مع الحفظة الكرام يعني مع الملائكة. وقد يكون الإنسان يقرأ بثقل في لسانه، وقد لا يكون حافظا شيئا من القرآن إلا بمقدار مثلا ما يقرأه في صلاته كما إذا حفظ بعض المفصل. وبناء على ذلك فإن كل شخص على حسب حاله، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشخص قد يستطيع أن يقوم آخر الليل، ومن الناس من يكون عنده مشاغل فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فمن كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فإنه يصلي أول الليل بعد صلاة العشاء، وإذا كانت العشاء مجموعة من المغرب فبعد انتهائه من صلاة المغرب ثم صلاة العشاء المجموعة إليها يصلي ما يشاء من ناحية الكم. ومن ناحية الكيف لا بد من الإطمئنان في صلاته، لأن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة. فإذا صلى مثلا ما شاء الله 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 أو أكثر من ذلك، بعد ذلك يوتر بركعة وإذا كان مثلا من الناس الذين عندهم قوة يطيل الركوع يطيل السجود ويطيل أيضا الوقوف والقراءة، فالمقصود أن كل شخص بحسبه. وأما الدعاء فإنه يكون من الأدعية المذكورة في القرآن وكذلك الأدعية للسنة، ولو أنه دعا بدعاء ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم فإنه لا مانع من ذلك. وفيه كتب في الدعاء مؤلفة، منها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب الأذكار للنووي والوابل والكلم الطيب لشيخ الإسلام والوابل الصيب لابن القيم، وكثير جدا من كتب الأدعية موجودة في المكتبات. فعلى الإنسان أن يبحث عن كتاب من كتب الأدعية ويأخذ منه الأدعية ويدعو بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: سمعت أنه لا تقام في المسجد جماعتان، ما معنى ذلك؟ وهل هناك مساجد في العالم الإسلامي تقام فيها جماعتان؟
الجواب: المقصود بهذا الحديث أنه لا يصلي جماعتان في مسجد واحد، يعني أن أهل المسجد ينقسمون إلى قسمين. فمثلا يأتي إمام المسجد ويقيم ويأمر المؤذن ويقيم الصلاة ويدخلون في الصلاة، ثم تأتي جماعة أخرى من أهل الحي مثلا ويصلون جماعة أخرى في نفس المسجد، فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، أو ينقسمون إلى قسمين، بعدما يفرغ هؤلاء يأتي هؤلاء ويصلون لوجود شحنة بينهم. فالمقصود أن هذا لا يجوز. أما إذا كان الذين يصلون هم أهل البلد، ثم جاء جماعة أخرى إلى المسجد بعد سلام الإمام وهم قوم سفر، فلا مانع من أن يصلوا صلاتهم من ناحية الجمع ومن ناحية القصر، وليس هذا مقصودا في الحديث، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: قرأت حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، ما معنى الحديث؟ وهل الذي لا يستطيع شرب ماء زمزم يعتبر منافقا؟
الجواب: من المعلوم أن الحسنات والسيئات لها تأثير بالغ على تربية الشخص من جميع الوجوه، ومن ذلك تربية نفسه. فتربية البصر وتربية السمع وتربية اللسان وتربية العقل وكذلك تربية النفس، الحسنات والسيئات مؤثرة عليها. فعندما يعمل الإنسان حسنة يجد سرورا في نفسه، وعندما يعمل سيئة يجد اكتئابا في نفسه. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفيه نوع من الناس لا يربون أنفسهم تربية شرعية، بل يربونها تربية سيئة، فيغذونها بترك الواجبات ويغذونها بفعل المحرمات، وبذلك لا يكون عندهم تربية لا للسمع ولا للبصر ولا للسان ولا للعقل ولا للنفس، ليس عندهم تربية حسنة، وإنما هي تربية سيئة. ولهذا يشغلون سمعهم وأبصارهم وألسنتهم وعقولهم، ويشغلون أيضا سائر جوارحهم بما حرم الله جل وعلا. وهم على قسمين: القسم الأول من يفعل ذلك علانية ولا يبالي في الناس، ومنهم من يفعل ذلك سرا ويظهر نفسه أمام الناس على أنه متمسك بدينه ومتقيد به. وهؤلاء قسمان أيضا: القسم الأول من يكون بلغ درجة الخروج عن الدين، وهذا هو النفاق الأكبر، والثاني من يكون دون ذلك. ولهذا جاء في وعيد المنافقين في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال أيضا في الصنف الثاني: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وجاءت أدلة أدالة على ذكر جملة من كبائر الذنوب بالنظر إلى وجودها من المنافق. هذا الشخص الذي يربي نفسه على النفاق لا يكون عنده انقياد للخير كالشخص الذي يربي نفسه تربية إسلامية. ومن ذلك أن الشخص الذي يربي نفسه تربية إسلامية عندما يأتي إلى زمزم يحس بسرور في نفسه وانشراح، ونتيجة لذلك يتضلع من زمزم، يعني يشرب منه إلى الحد الذي لا يستطيع الشرب بعده. أما الصنف الثاني فهذا عندما يأتي إلى ماء زمزم يحس بكراهية في نفسه، لأن نفسه يعني ربيت تربية غير شرعية، فيحس كراهية في نفسه فيشرب منه قليلا أو لا يشرب منه أصلا. وعلى الإنسان أن يختبر نفسه وأن ينظر هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني عندما يأتي إلى ماء زمزم. فإذا كان من القسم الأول فليحمد الله فهذه نعمة، وإذا كان من الثاني فليتب إلى الله وليسأل ربه الهداية والتوفيق والإعانة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع حامد حسن من السودان يقول لي: أخت شقيقة تعمل في روضة أطفال تبعد عن منزلنا مسافة 12 كيلو متر تقريبا، تخرج دون حجاب شرعي وتركب مع السائق في المقعد الأمامي وتحادثه وتضحك معه، وقد منعتها ونصحتها كثيرا لكن لم تستجب لذلك، هل أخرج من المنزل؟ مع العلم أنني عندما أنصحها تغضب علي والدتي وتقول لي أنها ستغضب علي إذا استمريت في هذا الأمر، فماذا أفعل وأنا أشاهد المخالفات الشرعية نحو أختي ووالدتي التي تقول بأنها هي المسؤولة أمام الله يوم القيامة ولا دعوى لك في أختك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في أثناء الحديث: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أمك ومسؤول عن أختك مسؤولية أمام الله جل وعلا، ولا يجوز لأختك أن تركب مع هذا السائق من حيث الأصل لأنها خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا شك أن ركوبها معه وجلوسها إلى جانبه وحديثها معه وتبادل الضحكات، كل هذه من الوسائل التي تجر إلى عواقب وخيمة. وعندما يحصل انتهاك منه لأرضها لا ينفع الندم لا منها ولا منكم أنتم، فالواجب عليكم أن تمنعوها من الذهاب مع هذا السائق، وأن تذهب بها أنت، سواء ذهبت بها على قدميك أو ذهبت بها بسيارتك أو ذهبت بها في سيارة مستأجرة، وتكون الأجرة منها إذا كنت أنت لا تستطيع أن تدفع من مالك. أما تركها في على هذا الوضع فهذا أمر لا يجوز. وقول أمك إنها هي المسؤولة عنها أمام الله هذا ليس بصحيح. وكون أمك ستدعو عليك مثلا إذا استمررت في نصح أختك فأمك معتدية بهذا وليست على حق في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب من دعاء شخص ظالم. الله جل وعلا لا يستجيب دعاء شخص ظالم، فأمك في وضعها هذا ظالمة لك من وجه وظالمة لأختك من جهة أخرى، حيث تركتها تعمل ما حرم الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف ألف فا من اليمن تذكر بأنها امرأة متزوجة وتعلم أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، تقول: طلبت من زوجي الإذن بالخروج إلى السوق لشراء ما أحتاجه بصحبة أختي أو الزيارات الهامة في حالة غيابه، وقد أذن لي بذلك دائما، ما حكم هذا الإذن علما أنني لا أخرج إلا للحاجة؟
الجواب: خروج المرأة من بيت زوجها خروج لطاعة وخروج لمعصية وخروج من باب الأمور المباحة كما إذا أرادت أن تذهب إلى أحد لدفع ضيق في نفسها من طول بقائها في البيت. فإذا كان خروجها لمعصية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وإذا كان خروجها لطاعة فليس في ذلك بأس، وإذا كان خروجها لأمور مباحة وكان زوجها قد أذن لها فإن هذا أيضا ليس فيه بأس، ولكن لا يكون خروجها على حساب إهمال المسؤولية في البيت، لأن المسؤولية في البيت مسؤولية من ناحية زوجها ومن ناحية بيتها ومن ناحية أيضا أولادها. وبعض النساء قد تكثر الخروج حتى توجد في نفسها صفة سهولة هذا الخروج، وبالتالي عندما تخرج يضيق صدرها فتقلل من هذا الخروج ولا تخرج إلا بقدر الحاجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لعل لكم أيضا توجيه أحسن الله إليكم يا شيخ بالنسبة لخروج المرأة للحاجة، أن تخرج وهي ملتزمة بالآداب الشرعية وأن تتقي الله عز وجل أثناء خروجها.
الجواب عن هذه النقطة، لا شك أن المرأة كما جاء في الحديث إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها عندما تلبس ملابس جميلة وتتطيب وتخرج بطبيعة يعني ستمر على الرجال مثلا في طريقها وسيجدون هذه الرائحة ويجدون أنها متزينة، وقد يأخذون عنها فكرة أنها تعرض نفسها على الرجال، وقد يضايقونها، قد تكون في مكان يضايقونها فيه فيقع ما لا تحمد عقبة. فينبغي أن تخرج المرأة في ثياب تفلة، يعني ما تتجمل لا في ثيابها ولا تمس طيبا، وتختصر الوقت بقدر الإمكان. وإذا كان المكان بعيدا يحتاج إلى مثلا وسيلة نقل فإنها لا تذهب إليه إلا مع محرم من زوجها أو ولدها أو أخيها مثلا. أما كونها تخرج في صحبة حرمة ومثلا والحرمة معها زوجها فهذا لا ينبغي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: تعرفت منذ فترة بسيطة على فتاة واطمأنت لي كثيرا وكشفت لي عن بعض أسرارها بعد أن أخذت مني اليمين على كتمان هذا السر، وهي أنها مدمنة مخدرات أعاذنا الله وإياكم، فلم أستطع كتمان السر لخوفي منها على أسرتي وإخوتي للحذر منها ومقاطعتها دون أن تشعر بمعرفة سرها، فهل علي كفارة علما أنني صمت 3 أيام؟ فهل الأولى أن أطعم أم لا؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه السر إذا ائتمن الإنسان عليه وكان في ائتمانه عليه أنه سيضر فإن هذا في الحقيقة ليس من السر، فينبغي التحذير من هذا الشخص بقدر الاستطاعة، وبخاصة الذين يكونون قريبين منه بحيث يتضررون منه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وإذا كنت قد حلفت فإنك تكفرين كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين مد يعني 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، يعني مقدار 15 كيلو لكل 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تستطيع فإنك تصومين 3 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، تقول: طلبت مني صديقتي أن أسأل هذه الأسئلة. تقول بأن لديها صديقة غنية وقد أخذت من عندها مسجل لاستماع أشرطة القرآن الكريم لتحفظه بالطريقة السليمة، وقد سمعت من خلال إذاعتكم أن من كان ماله حرام فلا تأكل من عنده، وقد أعلمت صديقتي بذلك. ثم أعلمتها أي صديقتها الأخرى بأن جميع أموالهم حرام، فهل أخذها للمسجل يعتبر حرام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان المال حراما فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من هذا المال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول بأنها كلما تقوم بهذا العمل وهو أنها تستخدم الهاتف في الاتصال بأخواتها في الله والتواصل معهن من وراء صديقتها هذه ودون علم، حيث أنهم يمنعونها من استخدامها بل من وراء أختها ومن وراء أمها وشقيقتها هذه، تستخدم الهاتف في الحرام حيث تكلم بعض الرجال، هل عليها إثم في استخدام هذا الهاتف من وراء أهلها مع العلم أنها تستعمل هي الهاتف في الحلال وفيما يرضي الله جل وعلا؟
الجواب: الهاتف وسيلة، وهو على حسب الاستعمال، هذا إذا كان مملوكا للشخص، لأن الهاتف هو عبارة عن محل مستأجر، خط مستأجر، والجهاز وسيلة لاستعمال هذا الخط، وبناء على ذلك فالمستأجر هو الذي يملك الانتفاع به، لأن هذا من باب تمليك المنفعة، وله أن يأذن لمن ينتفع به في أمور مشروعة ومباحة. أما استعماله في أمور محرمة سواء كان لغيره أو له، أو استعماله بغير إذن صاحبه، فإن هذا لا ينبغي، بل لا بد من استئذان صاحبه واستعماله في الأمور المشروعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمعة وهي آخر أسئلة هذه الحلقة، تقول: أحيانا عندما أكون غير طاهرة لا شعوريا أردد آيات قرآنية كنت قد سمعتها، فهل على الحائض حرمة في قراءة القرآن عن ظهر غيب؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا أن تقرأه نظرا، ولا أن تمس المصحف، لكن لو جرى على لسانها مثلا آية كما ذكرت السائلة أو أكثر، لكن على سبيل السهو والنسيان، فليس عليها في ذلك إثم، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نتلقى رسائلكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذنه تعالى إلى سؤال من المستمع عبد القادر من الجزائر، يذكر أنه يسكن بعيدا عن المسجد، فهل يصلي التراويح في المنزل؟ ويذكر أن له صاحب يعمل في مزرعة ويطعمه فواكه دون علم صاحب المزرعة، فهل يأكل من هذه الفواكه؟ ميم عين ميم من القاهرة يسأل، هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة أثناء قراءة القرآن؟ ويسأل عن فضل صلاة الليل وكيف تصلى، وعن معنى لا تقام في المسجد جماعتان، وعن حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. حامد حسن من السودان يذكر أن أخته تعمل في روضة أطفال تبعد عنهم 12 كيلو تقريبا، وهي تركب مع سائق تركب بجواره وتضاحك وتخرج بدون الحجاب الشرعي، فماذا يفعل؟ ألف ألف فا من اليمن مستمعة تسأل، وتذكر أنها أخذت إذنا مطلقا من زوجها لشراء الحاجيات أو الذهاب مع أختها، فهل هذا الإذن المطلق للخروج جائز؟ وتذكر أنها تعرفت على فتاة مدمنة على المخدرات فعاهدتها على كتم سرها ثم أخبرت عنها حتى لا يقع الناس في شرها، فهل عليها إذن؟ نجات من ليبيا أخذت مسجلا من صديقتها لسماع القرآن، ومالهم حرام، فهل هذا جائز؟ تسأل عن استخدام الهاتف دون إذن صاحبه، وعن ترديد بعض آيات من القرآن وهي حائض. كانت هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. هذه رسالة من المستمع عبد القادر من الجزائر يقول، أسكن بعيدا عن المسجد ويصعب علي أن أذهب وأصلي التراويح، فهل أصلي التراويح في البيت؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، إذا كان المسجد بعيدا وذهبت إليه فإن كل خطوة تخطوها يرفع لك فيها درجة ويحط عنك بها سيئة، هذا في ذهابك، وكذا في رجوعك إلى بيتك. وحضورك مع جماعة المسلمين فيه مصالح لك من ناحية رؤيتك لإخوانك المسلمين وحصول السلام فيما بينك وبينهم، وكذلك التقيد بصلاة الإمام، وبخاصة إذا كان هذا الإمام يطمئن في صلاته، وسماعك للقرآن، وسماعك للقرآن هذا فيه فائدة لك، وفيه تنشيط لك، لأن الشخص إذا حضر مع جماعة المسلمين يحصل له نشاط بذلك بخلاف ما إذا صلى منفردا. وإذا صليت في البيت فقد يحصل تكاسل من ناحية الكمية أو من ناحية الكيفية، وقد يعرض لك عوارض، أحد يأتي إليك من أصحابك مثلا وتنشغل به وتفوت عليك هذه العبادة، فالأفضل لك والخير لك أن تصلي مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول لي صديق يعمل في مزرعة وأذهب إليه فيعرض علي أن آكل بعض الفواكه بدون علم صاحب المزرعة، فهل يحق لي الأكل؟
الجواب، إذا كان هذا الشخص ليس له حق في أن يخرج من هذه المزرعة لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة، وبناء على ذلك فإنك تقيم ما أكلته من هذه المزرعة وتسلمه لصاحب المزرعة، وتخبره أنه لا يجوز له أن يتكرر ذلك منه، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لغيرك، إلا بإذن صاحب المزرعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها فيما يبدو المستمع ميم عين ميم من القاهرة. أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة عند قراءة القرآن؟
الجواب: الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يستر عورته ويكون على وضوء ويكون مستقبل القبلة ويستاك إلى غير ذلك من الآداب المذكورة في كتب فضائل القرآن. لأن الشخص يتكلم مع الله جل وعلا ويخاطب الله بكلامه، وهو لو أراد أن يتكلم مع مخلوق فإنه سيتأدب، وبخاصة إذا كان هذا المخلوق له سلطة عليه، والله جل وعلا هو مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتأدب الإنسان مع الله جل وعلا ومع كلامه هذا هو المتعين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما فضل صلاة الليل وكيف نصليها وماذا نقرأ فيها، وهل هناك أدعية خاصة بها؟
الجواب: صلاة الليل من ناحية الكم ومن ناحية الكيف الناس مختلفون فيها، ومعنى الاختلاف أن من الناس من يكون حافظا للقرآن عن ظهر قلب وتكون التلاوة سهلة عليه، وهذا هو الماهر بالقرآن، وقد تكون القراءة سهلة عليه ويقرأه أيضا من المصحف، وهذا أيضا هو الماهر في القرآن، والماهر في القرآن مع الحفظة الكرام يعني مع الملائكة. وقد يكون الإنسان يقرأ بثقل في لسانه، وقد لا يكون حافظا شيئا من القرآن إلا بمقدار مثلا ما يقرأه في صلاته، كما إذا حفظ بعض المفصل. وبناء على ذلك فإن كل شخص على حسب حاله. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشخص قد يستطيع أن يقوم آخر الليل، ومن الناس من يكون عنده مشاغل فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل. فمن كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فإنه يصلي أول الليل بعد صلاة العشاء، وإذا كانت العشاء مجموعة من المغرب فبعد انتهائه من صلاة المغرب ثم صلاة العشاء المجموعة إليها يصلي ما يشاء من ناحية الكم. ومن ناحية الكيف لا بد من الإطمئنان في صلاته، لأن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة. فإذا صلى مثلا ما شاء الله 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 أو أكثر من ذلك، بعد ذلك يوتر بركعة وإذا كان مثلا من الناس الذين عندهم قوة يطيل الركوع يطيل السجود ويطيل أيضا الوقوف والقراءة، فالمقصود أن كل شخص بحسبه. وأما الدعاء فإنه يكون من الأدعية المذكورة في القرآن، وكذلك الأدعية للسنة، ولو أنه دعا بدعاء ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم فإنه لا مانع من ذلك. وفيه كتب في الدعاء مؤلفة، منها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الأذكار للنووي، والوابل والكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الصيب لابن القيم، وكثير جدا من كتب الأدعية موجودة في المكتبات. فعلى الإنسان أن يعني أن يبحث عن كتاب من كتب الأدعية ويأخذ منه الأدعية ويدعو بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: سمعت أنه لا تقام في المسجد جماعتان، ما معنى ذلك؟ وهل هناك مساجد في العالم الإسلامي تقام فيها جماعتان؟
الجواب: المقصود بهذا الحديث أنه لا يصلي جماعتان في مسجد واحد، يعني أن أهل المسجد ينقسمون إلى قسمين. فمثلا يأتي إمام المسجد ويقيم ويأمر المؤذن ويقيم الصلاة ويدخلون في الصلاة، ثم تأتي جماعة أخرى من أهل الحي مثلا ويصلون جماعة أخرى في نفس المسجد، فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، أو ينقسمون إلى قسمين، بعدما يفرغ هؤلاء يأتي هؤلاء ويصلون لوجود شحنة بينهم. فالمقصود أن هذا لا يجوز. أما إذا كان الذين يصلون هم أهل البلد، ثم جاء جماعة أخرى إلى المسجد بعد سلام الإمام وهم قوم سفر، فلا مانع من أن يصلوا صلاتهم من ناحية الجمع ومن ناحية القصر، وليس هذا مقصودا في الحديث، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: قرأت حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، ما معنى الحديث؟ وهل الذي لا يستطيع شرب ماء زمزم يعتبر منافقا؟
الجواب: من المعلوم أن الحسنات والسيئات لها تأثير بالغ على تربية الشخص من جميع الوجوه، ومن ذلك تربية نفسه. فتربية البصر وتربية السمع وتربية اللسان وتربية العقل وكذلك تربية النفس، الحسنات والسيئات مؤثرة عليها. فعندما يعمل الإنسان حسنة يجد سرورا في نفسه، وعندما يعمل سيئة يجد اكتئابا في نفسه. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفيه نوع من الناس لا يربون أنفسهم تربية شرعية، بل يربونها تربية سيئة، فيغذونها بترك الواجبات ويغذونها بفعل المحرمات، وبذلك لا يكون عندهم تربية لا للسمع ولا للبصر ولا للسان ولا للعقل ولا للنفس، ليس عندهم تربية حسنة، وإنما هي تربية سيئة. ولهذا يشغلون سمعهم وأبصارهم وألسنتهم وعقولهم، ويشغلون أيضا سائر جوارحهم بما حرم الله جل وعلا. وهم على قسمين: القسم الأول من يفعل ذلك علانية ولا يبالي في الناس، ومنهم من يفعل ذلك سرا ويظهر نفسه أمام الناس على أنه متمسك بدينه ومتقيد به. وهؤلاء قسمان أيضا: القسم الأول من يكون بلغ درجة الخروج عن الدين، وهذا هو النفاق الأكبر، والثاني من يكون دون ذلك. ولهذا جاء في وعيد المنافقين في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال أيضا في الصنف الثاني: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وجاءت أدلة على ذكر جملة من كبائر الذنوب بالنظر إلى وجودها من المنافق. هذا الشخص الذي يربي نفسه على النفاق لا يكون عنده انقياد للخير كالشخص الذي يربي نفسه تربية إسلامية. ومن ذلك أن الشخص الذي يربي نفسه تربية إسلامية عندما يأتي إلى زمزم يحس بسرور في نفسه وانشراح، ونتيجة لذلك يتضلع من زمزم، يعني يشرب منه إلى الحد الذي لا يستطيع الشرب بعده. أما الصنف الثاني فهذا عندما يأتي إلى ماء زمزم يحس بكراهية في نفسه، لأن نفسه يعني ربيت تربية غير شرعية، فيحس كراهية في نفسه فيشرب منه قليلا أو لا يشرب منه أصلا. وعلى الإنسان أن يختبر نفسه وأن ينظر هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني عندما يأتي إلى ماء زمزم. فإذا كان من القسم الأول فليحمد الله فهذه نعمة، وإذا كان من الثاني فليتب إلى الله وليسأل ربه الهداية والتوفيق والإعانة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع حامد حسن من السودان يقول لي: أخت شقيقة تعمل في روضة أطفال تبعد عن منزلنا مسافة 12 كيلو متر تقريبا، تخرج دون حجاب شرعي وتركب مع السائق في المقعد الأمامي وتحادثه وتضحك معه، وقد منعتها ونصحتها كثيرا لكن لم تستجب لذلك، هل أخرج من المنزل؟ مع العلم أنني عندما أنصحها تغضب علي والدتي وتقول لي أنها ستغضب علي إذا استمريت في هذا الأمر، فماذا أفعل وأنا أشاهد المخالفات الشرعية نحو أختي ووالدتي التي تقول بأنها هي المسؤولة أمام الله يوم القيامة ولا دعوى لك في أختك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في أثناء الحديث: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أمك ومسؤول عن أختك مسؤولية أمام الله جل وعلا، ولا يجوز لأختك أن تركب مع هذا السائق من حيث الأصل لأنها خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا شك أن ركوبها معه وجلوسها إلى جانبه وحديثها معه وتبادل الضحكات، كل هذه من الوسائل التي تجر إلى عواقب وخيمة. وعندما يحصل انتهاك منه لأرضها لا ينفع الندم لا منها ولا منكم أنتم، فالواجب عليكم أن تمنعوها من الذهاب مع هذا السائق، وأن تذهب بها أنت سواء ذهبت بها على قدميك أو ذهبت بها بسيارتك أو ذهبت بها في سيارة مستأجرة، وتكون الأجرة منها إذا كنت أنت لا تستطيع أن تدفع من مالك. أما تركها في على هذا الوضع فهذا أمر لا يجوز، وقول أمك إنها هي المسؤولة عنها أمام الله هذا ليس بصحيح. وكون أمك ستدعو عليك مثلا إذا استمررت في نصح أختك فأمك معتدية بهذا وليست على حق في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب من دعاء شخص ظالم. الله جل وعلا لا يستجيب دعاء شخص ظالم، فأمك في وضعها هذا ظالمة لك من وجه وظالمة لأختك من جهة أخرى، حيث تركتها تعمل ما حرم الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف ألف فا من اليمن تذكر بأنها امرأة متزوجة وتعلم أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، تقول: طلبت من زوجي الإذن بالخروج إلى السوق لشراء ما أحتاجه بصحبة أختي أو الزيارات الهامة في حالة غيابه، وقد أذن لي بذلك دائما، ما حكم هذا الإذن علما أنني لا أخرج إلا للحاجة؟
الجواب: خروج المرأة من بيت زوجها خروج لطاعة وخروج لمعصية وخروج من باب الأمور المباحة، كما إذا أرادت أن تذهب إلى أحد لدفع ضيق في نفسها من طول بقائها في البيت. فإذا كان خروجها لمعصية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وإذا كان خروجها لطاعة فليس في ذلك بأس، وإذا كان خروجها لأمور مباحة وكان زوجها قد أذن لها فإن هذا أيضا ليس فيه بأس، ولكن لا يكون خروجها على حساب إهمال المسؤولية في البيت، لأن المسؤولية في البيت مسؤولية من ناحية زوجها ومن ناحية بيتها ومن ناحية أيضا أولادها. وبعض النساء قد تكثر الخروج حتى توجد في نفسها صفة سهولة هذا الخروج، وبالتالي عندما تخرج يضيق صدرها فتقلل من هذا الخروج ولا تخرج إلا بقدر الحاجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لعل لكم أيضا توجيه أحسن الله إليكم يا شيخ بالنسبة لخروج المرأة للحاجة، أن تخرج وهي ملتزمة بالآداب الشرعية وأن تتقي الله عز وجل أثناء خروجها.
الجواب عن هذه النقطة، لا شك أن المرأة كما جاء في الحديث إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها عندما تلبس ملابس جميلة وتتطيب وتخرج بطبيعة يعني ستمر على الرجال مثلا في طريقها، وسيجدون هذه الرائحة ويجدون أنها متزينة، وقد يأخذون عنها فكرة أنها تعرض نفسها على الرجال، وقد يضايقونها، قد تكون في مكان يضايقونها فيه، فيقع ما لا تحمد عقباه. فينبغي أن تخرج المرأة في ثياب تفلة، يعني ما تتجمل لا في ثيابها ولا تمس طيبا، وتختصر الوقت بقدر الإمكان. وإذا كان المكان بعيدا يحتاج إلى مثلا وسيلة نقل، فإنها لا تذهب إليه إلا مع محرم من زوجها أو ولدها أو أخيها مثلا. أما كونها تخرج في صحبة حرمة ومثلا والحرمة معها زوجها فهذا لا ينبغي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: تعرفت منذ فترة بسيطة على فتاة واطمأنت لي كثيرا وكشفت لي عن بعض أسرارها بعد أن أخذت مني اليمين على كتمان هذا السر، وهي أنها مدمنة مخدرات أعاذنا الله وإياكم، فلم أستطع كتمان السر لخوفي منها على أسرتي وإخوتي للحذر منها ومقاطعتها دون أن تشعر بمعرفة سرها، فهل علي كفارة علما أنني صمت 3 أيام؟ فهل الأولى أن أطعم أم لا؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه السر إذا ائتمن الإنسان عليه وكان في ائتمانه عليه أنه سيضر، فإن هذا في الحقيقة ليس من السر، فينبغي التحذير من هذا الشخص بقدر الاستطاعة، وبخاصة الذين يكونون قريبين منه بحيث يتضررون منه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وإذا كنت قد حلفت فإنك تكفرين كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين، لكل مسكين مد يعني 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، يعني مقدار 15 كيلو لكل 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تستطيع فإنك تصومين 3 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات، تقول: طلبت مني صديقتي أن أسأل هذه الأسئلة. تقول بأن لديها صديقة غنية وقد أخذت من عندها مسجل لاستماع أشرطة القرآن الكريم لتحفظه بالطريقة السليمة، وقد سمعت من خلال إذاعتكم أن من كان ماله حرام فلا تأكل من عنده، وقد أعلمت صديقتي بذلك، ثم أعلمتها أي صديقتها الأخرى بأن جميع أموالهم حرام، فهل أخذها للمسجل يعتبر حرام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان المال حراما فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من هذا المال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها كلما تقوم بهذا العمل وهو أنها تستخدم الهاتف في الاتصال بأخواتها في الله والتواصل معهن من وراء صديقتها هذه ودون علم، حيث أنهم يمنعونها من استخدامها بل من وراء أختها ومن وراء أمها وشقيقتها هذه، تستخدم الهاتف في الحرام حيث تكلم بعض الرجال، هل عليها إثم في استخدام هذا الهاتف من وراء أهلها مع العلم أنها تستعمل هي الهاتف في الحلال وفيما يرضي الله جل وعلا؟
الجواب: الهاتف وسيلة وهو على حسب الاستعمال، هذا إذا كان مملوكا للشخص، لأن الهاتف هو عبارة عن محل مستأجر، خط مستأجر، والجهاز وسيلة لاستعمال هذا الخط، وبناء على ذلك فالمستأجر هو الذي يملك الانتفاع به، لأن هذا من باب تمليك المنفعة، وله أن يأذن لمن ينتفع به في أمور مشروعة ومباحة. أما استعماله في أمور محرمة سواء كان لغيره أو له، أو استعماله بغير إذن صاحبه، فإن هذا لا ينبغي، بل لا بد من استئذان صاحبه واستعماله في الأمور المشروعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة وهي آخر أسئلة هذه الحلقة تقول: أحيانا عندما أكون غير طاهرة لا شعوريا أردد آيات قرآنية كنت قد سمعتها، فهل على الحائض حرمة في قراءة القرآن عن ظهر غيب؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا أن تقرأه نظرا، ولا أن تمس المصحف، لكن لو جرى على لسانها مثلا آية كما ذكرت السائلة أو أكثر، لكن على سبيل السهو والنسيان، فليس عليها في ذلك إثم، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نتلقى رسائلكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.